Media.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم العاشر من فبراير بفترة البث المباشر.
أسعدتم صباحا مستمعينا ومستمعاتنا إنما كنتم، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية ونستمر حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
يرافقكم اليوم من وراء الميكروفون رضا جودي
ورولا أبي حيدر.
صباح الخير رضا.
صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك نبيل شوفان في تقديم نشرة الأخبار.
المواجيز توفينا بها لميز زين الدين، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فستكون اليوم مع سليمان ياسين.
سليم فريني معنا في التنسيق وأوليفي لومغاك على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك رولا،
ونستهل النشرة بالعناوين. نتنياهو يشيد بخطة ترامب بشأن غزة ويصفها بالثورية. مقتل 3 فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. إسرائيل تعلن قصف نفق بين سوريا ولبنان وتقول إن حزب الله يستخدمه لتهريب أسلحة. دول البلطيق تنضم بنجاح إلى شبكة الطاقة الأوروبية. وقمة حول الذكاء الاصطناعي تنطلق في باريس اليوم.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
في التفاصيل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكان القطاع إلى بلدان أخرى، معتبرا أنه ثوري، وذلك خلال اجتماع لحكومته إثر عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن. ورغم عقد جلسة الحكومة لم يبدي نتنياهو استعجالا للبحث في المرحلة الثانية من صفقة التبادل، حيث حدد اجتماعا للحكومة الأمنية الثلاثاء المقبل سيبحث فيها مشروع ترامب لتهجير سكان قطاع غزة أيضا، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
في خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي لعقدها فور عودته من الولايات المتحدة بطلب من المحكمة العليا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. أسهب نتنياهو في الحديث عن إنجازات زيارته لواشنطن. محادثاتي مع الرئيس الأمريكي تحمل إنجازات عظيمة يمكن أن تضمن أمن إسرائيل لأجيال، قال نتنياهو. وتحدد الثلاثاء موعدا لعقد اجتماع للكابينت الأمن المصغر للبحث في خطة ترامب لتهجير سكان غزة والمرحلة الثانية من خطة التبادل. وزير المالية سموتريج هدد مجددا بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة سيقود إلى تفكك الحكومة. في إسرائيل عاد التشكيك مجددا في نية نتنياهو الاستمرار في المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى، حيث لم يمنح الوفد الإسرائيلي تفويضا بالخوض في المرحلة الثانية، رغم أن هناك تأخيرا لأكثر من أسبوع على بدء مفاوضات المرحلة الثانية في الدوحة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
في الأثناء انسحبت القوات الإسرائيلية من مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث سمح للمركبات التنقل في الاتجاهين للمرة الأولى تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والدولة العبرية. الوضع في القطاع ينقله لنا مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
انسحب الجيش الإسرائيلي من مفترق الشهداء أو كما يسمى إسرائيليا بمفترق نتسريم على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب قطاع غزة، وسمح للمرة الأولى منذ بداية الحرب بمرور المركبات بأنواعها في الاتجاهين، عاد المئات من النازحين إلى بيوتهم المدمرة في منطقتي الزيتون والمغراقة بعد أن كان الوصول إلى هذه المناطق يعني الموت. انتهى التواجد العسكري الإسرائيلي على طريق صلاح الدين، لكن مقومات الحياة باتت غائبة. القلق لا يزال ينتاب الغزاويين الذين باتوا بلا مأوى، لا خيام ولا منازل مؤقتة، والأصعب بالنسبة لهم لا كهرباء ولا ماء ولا منظومة صحية. حركة حماس اعتبرت انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتسريم انتصارا لها وفشلا لأهداف حكومة نتنياهو حد قول ناطق باسمها. عادل زعنون، مونتي كارلو الدولية، غزة.
وبالأمس أكدت السعودية الرفض القاطع لتصريحات بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة دولة له في المملكة الخليجية. من جهته اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات نتنياهو انفصالا تاما عن الواقع، مشيرا إلى أنها أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها، كما قال، وهو موقف تبنته مصر والإمارات وقطر. في السياق أعلنت الخارجية المصرية أن مصر ستستضيف قمة عربية طارئة لتناول التطورات الخطرة للقضية الفلسطينية. كذلك توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب وأعضاء في الكونغرس. الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج وفي حديث لمونتي كارلو الدولية اعتبر أن هذه الزيارة مهمة لأنها ستناقش الموقف المصري والعربي فيما يخص موضوع غزة، بالإضافة إلى التمهيد لزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن، كما قال متحدثا لنضال شقير.
أي زيارة لرئيس بيسبقها زيارة تمهيدية بيشرح فيها الرأي المصري بالتفصيل وأبعاده، وإذا كانت هناك مقترحات لمصر في هذا الموضوع رايح يتكلم على الرأي المصري في هذا الموضوع. الرأي المصري بخصوص ما أعلنه نتنياهو أن بيرى أن السعودية فيها أرض ممكن ينقل فيها الفلسطينيين، بيعرض رأي العالم العربي في هذا الموضوع والرأي الشعب المصري، أن الشعب المصري رافض تماما كل ده بيعرضه وبيقوله، ثم أخيرا الرأي المصري ماذا يرى.
الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رأى من جانبه أن لا أحد يستطيع إخراج سكان غزة من أرضهم، وشدد على أن هذا وطنهم منذ آلاف السنين، كما قال. إلى الضفة الغربية حيث قتل ثلاثة فلسطينيين، هم امرأتان إحداهما حامل في شهرها الثامن والشاب، خلال عملية عسكرية إسرائيلية بدأت فجر الأمس في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل مع شروق أسعد من رام الله.
تصعيد إسرائيلي في طول كرم في مخيم نور شمس تحديدا، حشودات عسكرية، حصار، قناصة، مسيرات، حرق للمنازل وتدمير للبنية التحتية وإطلاق نار عشوائي على أهالي المخيم، ما أدى لإصابة عدد منهم ووفاة سيدة فلسطينية وجنينها وإصابة زوجها بجروح، بالإضافة لنزوح كثير من العائلات. الجيش الإسرائيلي ينفذ في نور شمس ما نفذه في مخيمات جنين، طول كرم والفارعة، ليتجاوز عدد النازحين من هذه المناطق 20,000 ووفاة 44 منذ العملية العسكرية الإسرائيلية. من أصل 73 قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة منذ بداية هذا العام. من رام الله، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه شن غارة جوية بالأمس استهدفت نفقا على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمه حزب الله لتهريب الأسلحة، كما قالت. من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على معبر قلد السبع الحدودي واستهدف مؤسسة في الزبكة ومنزلا في بلدة سهلات الماء دون وقوع إصابات. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. انضمت دول البلطيق الثلاث إستونيا، لاتفيا وليتوانيا بنجاح إلى شبكة الطاقة الأوروبية بعد انفصالها عن الشبكة الروسية في تحول رأت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية تحررا من التهديدات والابتزاز بحسب تعبيرها. لميز زين الدين.
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الدول السوفيتية السابقة التي أصبحت الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي انفصلت عن الشبكة الروسية وانضمت إلى شبكة الطاقة الأوروبية خوفا من أن تبتزهم روسيا عن طريق إمدادات الكهرباء. رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا قال إن هذه اللحظة تاريخية تمثل نهاية رحلة طويلة حققت الاستقلال الكامل في مجال الطاقة وأنهت فترة الضغط السياسي والابتزاز بحسب قوله. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين قالت إن خطوط الكهرباء التي تربط دول البلطيق الثلاث بجيران معادين ستصبح شيئا من الماضي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤدي إلى التحرر من التهديدات والابتزاز. وزير الطاقة الأوكراني أشاد من جانبه بالانفصال، معتبرا أنه حدث مهم لأوروبا بأكملها. والانفصال عن شبكة الطاقة الروسية عبر دول البلطيق وبولندا تم استثمار حوالي 1.6 مليار يورو، معظمها من أموال الاتحاد الأوروبي. وأكد مشغلو شبكة البلطيق أن جميع الاختبارات سارت كما هو مخطط لها.
صحيفة نيويورك بوست نقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في أول محادثة معلنة رسميا بين بوتين ورئيس أمريكي منذ أوائل 2022. رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية محمد فرج الله وفي حديث لموتي كارلو الدولية قال إن كييف تبدي مرونة لوضع حد للحرب مع الروسي للدخول في مفاوضات. نستمع إليه متحدثا لوهبة خدش.
الحديث يأتي ضمن خطة السلام التي وضعت في 100 يوم أولى لترامب، وأوكرانيا الآن هي ترحب بأي تفاوض سواء مع عبر واشنطن أو عبر دول العالم الجنوبي، أو حتى قال زيلينسكي مع بوتين، لأن أوكرانيا تريد الآن أن تبرز العالم بأنها مستعدة للحل الدبلوماسي، ونحن فعلا أمام 100 يوم حاسمة سيبرز الأمر هل سنصل إلى وقف إطلاق النار حقيقي أم سنشهد فعلا مرحلة جديدة من هذه الحرب. أوكرانيا قالت، وقالها زيلينسكي بشكل مباشر، ممكن أوكرانيا الآن أن تستسلم لفكرة بقاء القوات الروسية على الأرض الأوكرانية المحتلة، ولكن أبقى السيادة لأوكرانيا على أمل أن تعود هذه الأراضي في المستقبل للسيادة الأوكرانية. باختصار، لن تتنازل أوكرانيا رسميا عن الأراضي الأوكرانية، ولكن فعليا ستبقى الأمر كما هو الآن الحال على ما هو عليه.
رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية محمد فرج الله. وروسيا أعلنت أن قواتها سيطرت على قرية أوريخو فو فاسيليفكا بشرقي أوكرانيا قرب تشاسيفيار، المركز العسكري الاستراتيجي الذي تحاول موسكو السيطرة عليه. تستضيف باريس قمة للذكاء الاصطناعي على مدار يومين بدءا من اليوم، ومن بين أهدافها الدفاع عن السيادة الفرنسية والأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة استحواذ الولايات المتحدة والصين على هذا المجال. وهبة خدش.
هي قمة حول الذكاء الاصطناعي في باريس برئاسة فرنسية وهندية بمشاركة كبريات الشركات العالمية الفاعلة في هذا القطاع وبسقف عالي من الابتكارات من الولايات المتحدة والصين. ويريد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذهاب إلى أبعد مدى وأبدى استعداده للكفاح من أجل أن تلعب أوروبا ورقة للاستقلالية في هذا المجال، لأن العكس يختزل المنافسة بين واشنطن وبكين فقط. ولمواجهة عمالقة القطاع، أكد ماكرون على رغبته في الدفاع عن السيادة الفرنسية والأوروبية في هذا المجال. القمة ستكون فرصة للإعلان عن عدة مشاريع واستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، والذي استقطب قبل حتى انطلاقها مشاريع عدة على غرار صندوق الاستثمار الكندي الذي يعتزم استثمار 20 مليار يورو في فرنسا بحلول عام 2030 لتطوير مراكز بيانات. كما ستبني الإمارات مركز بيانات وصف بالعملاق في فرنسا باستثمار إجمالي تتراوح قيمته بين 30 مليار يورو و 50 مليار، ويبدو أن الأرضيات لاستقبالها جاهزة وفقا لوزيرة الذكاء الاصطناعي الفرنسية.
عن أهمية هذه القمة تحدث لمونتي كارلو الدولية الدكتور غسان مراد، أستاذ الذكاء الاصطناعي في الجامعة اللبنانية.
الأهمية في هذه القمة بالذات يحصل بعد 10 أيام من إطلاق ديبسيك، لعمل ثورة داخل ثورة الذكاء الاصطناعي التي تتعلق بكيفية الاستثمار القليل لبناء برمجيات تضاهي الاستثمار الكبير. هذه أول نقطة تحول صارت، وهو يتبع هذا الخلاف اللي حاصل بين الصين وبين أمريكا، لأنه في صراع طويل على من سيتحكم بالذكاء الاصطناعي. وأوروبا تحاول اللحاق بالدولتين وأن يكون في لها مركز كمان في العالم، ولكن بهذه القمة في أوروبا بحاولوا حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يتلائم مع وضع معايير لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية واحترام حقوق الإنسان. والموضوع الآخر هو محاولة تقليص الفجوة الرقمية بين الشعوب، يعني على أن تكون هذه التطبيقات متاحة أمام الجميع.
الدكتور غسان مراد أستاذ الذكاء الاصطناعي في الجامعة اللبنانية، وعشية افتتاح القمة أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستستقطب استثمارات ب109 مليارات يورو.